إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور، وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن جريمة الزنا وعن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام حماية لأفراد المجتمع الإسلامي من الوقوع في هذه الكبيرة الخطيرة. وقلنا بأن هذه الضمانات تتلخص فيما يلي: أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنع الاختلاط المستهتر. رابعا، تحريم الغناء باعتباره بريد الزنا. خامسا، الحظ على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحظ على الصوم لمن لا يستطيع الزواج، والحظ على عدم المغالاة في المهور تيسيرا لتكاليف الزواج. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن اول ضمان من هذه الضمانات الوقائية، الا وهو تحريم النظر الى ما حرم الله جل وعلا، وبينا ما يتعلق بهذا الباب من احكام فقهية. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ايها الاحبة، نحن اليوم على موعد مع الضمان الثاني من هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا واقيا وحاميا لأفراده من الوقوع في هذه الفاحشة الكبرى، ألا وهو تحريم التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة. أيها الأحبة، إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لأن عمليات الاستثارة المستمرة لهذه الغرائز الهاجعة ولهذه الشهوات الكامنة تنتهي إلى سعار شهواني لا يرتوي ولا ينطفئ. فالحركة المثيرة والزينة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترقصة كلها لا تسمع إلا أن تثير هذه الشهوات الهاجعة والغرائز الكاملة كلها تتكاتف لتصب في هذا المستنقع الآثم في هذه النار المشتعلة المتأججة المحرقة ألا وهي نار الشهوات ونار الفتن التي ترسلها كل هذه الأشياء إلى قلوب الشباب والرجال وإلى أصحاب القلوب المريضة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. المرأة أيها الأحباب بينها وبين الرجل ميل ثوري ميل عميق في التكوين الحيوي والنفسي لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الميل امتداد الحياة على ظهر هذه الأرض لذا فإن عملية الجذب بين الرجل والمرأة عملية مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع أبدا وكذب من ادعى بأن مسألة الاختلاط بين الجنسين تزيل هذا الوباء والبلاء إن مسألة الميل الفطري بين الرجل والمرأة مسألة عميقة في تكوين النفس البشرية جعلها الله كذلك ليضمن بها امتداد الحياة البشرية على ظهر هذه الأرض والمرأة بطبيعتها جبلت بالجبلة وحضرت بالطبيعة على الأنوثة وحب الجمال وحب الزينة والإسلام لم يعاكسها في هذه الفطرة التي فطرت عليها ولم يتنكر الإسلام لهذا الخلق الذي جبلت عليه المرأة أبدا ولكن الإسلام لما طلب من المرأة أن تتزين حدد الإسلام لمن تكون هذه الزينة ولما حرم الإسلام الزينة على المرأة حدد الإسلام لمن تحرم عليه هذه الزينة وضع الإسلام شروطا وقيودا وحدودا فإذا تفلتت المرأة من هذه القيود وتفلتت المرأة من هذه الشروط وتعدت المرأة هذه الحدود أصبحت نارا محرقة أصبحت نارا محرقة متعججة لا تبقي ولا تبر خرجت سافرة متبرجة متعطرة لترسل سهام الفتنة والشهوة في قلوب الشباب والرجال وحينئذ يصبح المجتمع جحيما لا يطاق وتحل فيه الفوضى فلا راحة ولا هدوء ولا استقرار ولا أمان ولا فضيلة ولا خلق بل خطر كبير وشر مستطير هذا إن تفلتت المرأة من حدود الله جل وعلا وتجاوزت القيود التي وضعها لها الإسلام وخرجت متبرجة متعطرة متزينة تعاند الله جل وعلا وهي تقول بلسان الحال يا رب غير شرعك وبدل دينك فإن الحجاب لم يعد يساير مدنية القرن العشرين خرجت كالعروس المزخرفة خرجت إلى الشوارع والطرقات وقد أخذت زخرفها وزينت وهي تقول بلسان الحال ألا تنظرون إلى هذا الجمال هل من راغب في القرب والوصال هذا هو لسان حال المتبرجة التي تفلتت من حدود الله جل وعلا وعاندت شرع ربها المعبود عز وجل أيها الأحبة لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي وعلموا أنها من أخطر وسائل الهدم والتدمير في المجتمع الإسلامي فراحوا يخططون ويدبرون لمسخ هذه الأمة ولخلق هوية هذه الأمة ولتدمير أخلاق هذه الأمة التي بها وصلت إلى ما وصلت إليه فأذن كسرى وأهين قيصر يوم أن فشلوا في احتلال أرض ارضنا احتلالا عسكريا بالجيوش. وقالها لويس التاسع يوم ان اسر في دار ابن لقمان بالمنصورة بالقاهرة، قالها صريحة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، انه لم يعد من الممكن السيطرة على بلاد المسلمين بالجيوش العسكرية، فلا بد من الآن في البحث عن سبيل جديد لغزو المسلمين. وكان الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكري. وبالتالي أيها الأحباب، لم يسحب أعداء الدين جيوشهم من أرضنا وبلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم في بلادنا جيشا أمينا على كل أهدافهم. وأطلقوا على هذا الجيش الأمين الذي أخذ عنوه ليحج إلى قبلته وكعبته في الشرق الملحد تارة وفي الغرب الكافر تارة أخرى، وعاد هؤلاء الذين أطلق عليهم أعداء ديننا أضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين، عاد هؤلاء بعد أن شربوا من هذا المستنقع الآسن العظيم، عاد هؤلاء لينفذوا سموم فكرهم النزم في عقول المسلمين وعقول المسلمات، وأخذوا يطلقون هذه السهام المسمومة وهذه الرماح القاتلة تحت هذه الألقاب وتحت هذه الشعارات البراقة التي خدعت كثيرا من المسلمين والمسلمات، ألا وهي حرية المرأة، مساواة المرأة للرجل، تحرير المرأة. وهل كانت المسلمة أمة يا دعاة الصفوف ويا دعاة الجسم ومن خلال، هل كانت المسلمة أمة حتى تحرموها؟ هل كانت المسلمة أمة حتى تحرموها؟ لا والله، إن الإسلام هو أول من أنصف المرأة يا عباد الله، بعد أن كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع تشترى في الأسواق وتباع، بل ويتاجر بها في أسواق الدعارة والعهر والفجر. كان الوالد يقدم ابنته ويقدم زوجته في بيت من البيوت ويرفع عليه الراية الحمراء وليتقاضى الدراهم العسلة من وراء هذا العمل ومن وراء هذه المعصية ومن وراء هذه الدعارة الماجنة. كانت المرأة تشترى وتباع ويتاجر بها في أسواق الشهوات والنزوات، وكانت المرأة تقتل وهي حية خوف الفقر والقتل والعار، وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليعلي مكانة المرأة وليرفع من شأن المرأة وليضعها في مكانتها التي تليق بها كإنسانة عظيمة بيدها عظمة هذا المجتمع. إن الإسلام هو الذي جعل النساء شقائق الرجال، إن الإسلام هو الذي جعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، إن الإسلام هو الذي جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، إن الإسلام هو الذي كرم المرأة كبيرة بل وكرمها وقدرها صغيرة. فاسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعنا أيها المسلمات الفاضلات في كل مكان على أرض الله جل وعلا، استمعنا إلى هذه الأحاديث العظيمة لتعلمي أيها الأخت الفاضلة أن الإسلام كرمك وأن الإسلام عظمك وأن الإسلام شرفك وأن الإسلام رفعك من هذا المستنقع الآسن إلى قمة المجد والسعادة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لنرد على هؤلاء على دعاة الإباحية والتحرر والصفور الذين تباكوا على المرأة المسلمة التي ظلمت في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي هدم حقها في ظل الإسلام، المرأة المسلمة التي ضاعت حقوقها في ظل الإسلام. فاسمعنا أيتها المسلمات واسمعوا يا دعاة الفسق والصفور والانحلال ماذا قال الإسلام عن المرأة وفي أي الأماكن بوع الإسلام المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كانت زوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال الترمذي حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الذي رواه ابن عساكر وصححه الامام السيوطي في الجامع انه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لاهله، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، وما اكرم النساء الا كريم، ولا اهانهن الا لئيم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ولا أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. ولم يكتف الإسلام بتقدير المرأة كبيرة، وإنما قدرها وأجلها واحترمها وهي صغيرة. فاسمعوا إلى رسول الإسلام، إلى رسول السلام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، من رزقه الله بابنتين اثنتين ورباهما تربية طيبة، من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين، وقرن باصبعيه بين السبابة والوسطى. اسمعتم يا عباد الله؟ هذه مكانة البنت في الإسلام، هذه مكانة المرأة في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين حتى تبلغ، الله أكبر الله أكبر، من عال جاريتين ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وقرن بين أصابعه. ووضحت رواية الترمذي ذلك، قالت: وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وفي رواية أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، فله الجنة. يا عباد الله، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، امرأة مسلمة تسأل الحاجة والصدقة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. ولا ينبغي أن نمر على هذه سريعا، وإنما ينبغي أن نقول بأن هذا بيت من بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. دخلت علي امرأة ومعها ابنتان فسألتني: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأعطيتها إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والتمرة فيها ذرات خير كثيرة إن تصدق بها ابتغاء وجه الله جل وعلا. فتصدقت بالتمرة عليها. تقول السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها، تقول: فقسمتها المرأة بين ابنتيها، إنه قلب الأم، إنه حنان الأم، إنه ينبوع الحنان والرحمة. فقسمتها الأم بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا وخرجت. تقول عائشة: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أسمعتم يا دعاة الانحلال؟ أسمعتم يا دعاة التبرج والسفور؟ أسمعتم يا أدعياء الظلم بالباطل؟ هل سمعتن أيتها المسلمات؟ هل سمعتن يا عباد الله؟ هل هناك مكانة أعظم من هذه المكانة للمرأة المسلمة في دين الله جل وعلا؟ والله الذي لا إله غيره، ما حرم الإسلام عليك التبرج يا أمة الله، وما فرض عليك الإسلام الحجاب يا أمة الله، إلا لصيانتك، وإلا لحمايتك، وإلا لحفظك من عبث العابثين ونجوم الماجنين، حتى لا تتطلع إليك النظرات الزانية، وحتى لا تدنسك، وحتى لا تدنس بدنك هذه النظرات الخائنة. والله ما أراد الإسلام لك إلا العفة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الستر والحياة. جعل في الإسلام في شرعه كالدرة المصونة التي تحيط بها الصدفة حتى لا تمتد إليها اليد العابثة واليد الآثمة. جعل في الإسلام كالدرة المصونة وكاللؤلؤ المكنون. وأنا أسألك أيتها الأخت الفاضلة المسلمة، بالله عليك، لو كان معك لؤلؤة نادرة أو ماسة غالية ثمينة، بالله عليك، هل ستلقين بها في الطرقات والشوارع أم ستحفظينها في مكان أمين مناسب؟ والله من رمى لؤلؤة غالية نادرة في الطرقات لاتهمه الناس، كل الناس، بالجنون. وأنت كذلك، أنت ضرتنا المصونة، أنت لؤلؤتنا المكنونة. يا أمة الله، أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، أيتها البنت الغالية الحبيبة، أيتها الزوجة الكريمة، أنت لؤلؤتنا المكنونة، أنت ضرتنا المصونة، أنت من أنت؟ أنت أمي، أنت زوجتي، أنت أختي، أنت ابنتي، أنت كل شيء، أنت العز والعظمة، أنت الفخر والمجد، أنت الشرف والكبر. لما رأى أعداء ديننا أنك تربعت على عرش الحياة، لما رأوا المسلمة تربعت على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، عز عليهم ذلك، عز عليهم ذلك، وعز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. وصار همهم أن تصير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تنجب خالد بن الوليد وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء، عز عليهم ذلك. والله فراحوا يدبرون لك المؤامرات في الليل والنهار لتسجدك في هذا المستنقع الآسن، مستنقع الرذيلة والعار، مستنقع الرذيلة والعار. أنت لؤلؤتنا المكنونة وضرتنا المصونة يا بنت الإسلام، يا أصل العز، يا أصل الشرف، يا أصل الحياة، يا بنت خالد، يا بنت فاتح، يا بنت صلاح الدين، يا بنت محمد بن مسلمة. أين العز وأين الشرف وأين السعادة وأين المجد وأين الحياء وأين الكبرياء؟ لقد عز على هؤلاء أن تكوني فوق كرسي مملكتك، تجاؤوك على حين غرة وعلى حين غفلة من أبنائك البررة، فأنزلوك من على عرشك وأخرجوك من حصنك المنيع. ولكن الحمد لله، الحمد لله أننا رأينا المرأة المسلمة من جديد ترفع بيمينها كتاب الله جل وعلا ولشمالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبست الحجاب وردلت الأنشودة العزبة الحلوة لله جل وعلا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا اغفر لنا ما سلف من الزيمة والتبرج والعري، غفرانك ربنا واليك المصير. والله اننا نرى من اركائز هذه الصحوة الاسلامية عنبة المرعة المسلمة الى الله جل وعلا. فمرحبا مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك يا اماه، مرحبا بك يا اختاه، مرحبا بك يا بنتاه، مرحبا بك ايتها الكريمة الفاضلة تحت ظلال شرع الله وفي سلف دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك تحت شجرة الحياة، مرحبا بك تحت ظلال الحياة. تعالي تعالي الى الله، اقبلي الى الله، وعودي الى الله، واعلمي يا اختاه ان المؤمنة التقية النقية الطاهرة هي التي تسلم وجهها لله جل وعلا وتذعن لامر الله تبارك وتعالى. امرها الله بالحجاب تكون سمعا وطاعة، امرها الله بعدم الخروج متعطرة سمعا وطاعة، امرها الله بعدم الخروج متبرجة سمعا وطاعة، امرها الله تسلم لامر الله وتذعن لامر الله وهي طائعة محبة مختارة كملت عبوديتها لله جل وعلا تقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المتبرجة، اما السافرة التي نزعت برقع الحياء عن وجهها وخرجت سافرة متبرجة عارية متعطرة متطيبة على مرأى ومسمع من زوجها، على مرأى ومسمع من أبيها، على مرأى ومسمع من أخيها، إنا لله وإنا إليه.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم.